أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرح الشيخ الدكتور صلاح اسماعيل من ذكر حفظه الله، ومع الشريط العاشر.
حقائقها
من باب الإلزام. هذا من باب الإلزام. نعم، يعني أهل التفويض يلزمهم، نعم، أن جبريل عليه الصلاة والسلام وأن محمد عليه الصلاة والسلام غير عالمين بالسمعيات، وأيضا يلزمهم أن القرآن ليس فيه الهدى ولا فيه البيان للناس. نعم، باب الإلزام. يكفي حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره، وعرفنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من معنى أو معاني التأويل لبيان الفرق التي قولت بها عن المنهج الحق، وهم يعني أهل التخييل، كما ذكره من فلاسفة وأتباعهم وأهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، وكذلك أهل التفويض. وأيضا بين لنا رحمه الله معنى التأويل، وقلنا أنها على كم؟ على أربعة معاني، ثلاث منها منها اثنتان شرعيتان جاءت في النصوص، ومنها واحدة تقرها ايش؟ لغة العرب، ومنها الفاسدة. ودرسوا كل هذه المعاني، يقول الشرعية واللغوية، وتعلقوا بالمعنى الفاسد، فيعني احدثوا لبسا ويعني توهما، فكثير من الناس يحسن الظن بهم انهم من اهل التأويل على ما جاء في كتاب الله او على ما هو من مقتضى لغة العرب. وقلنا ان المعنى الفاسد انما هو فرق اللفظ عن ظاهره او عن المعنى الحقيقي الى مجازه او الى غير الظاهر. بغير دليل شرعي ولا عرف لغوي، وانما دليلهم هم عندهم دليل، وذكروا شيخ الاسلام انه لدليل، لكن الدليل عندهم ما هو الدليل؟ العقل، اللوازم العقليه كما ذكره شيخ الاسلام. وقلنا من عرف هذا وعرف هذه التفاصيل ايقن انه ليس في القران بل ليس في لغه العرب المجاز على المعنى الذي هم ذهبوا اليه، اما على المعنى الحق فنقول بلى القران فيه المجاز وكذلك لغه العرب فيه المجاز، لان الالفاظ العربيه مثل ما قلنا الامرار او كونك تمر وتجري هذه الالفاظ الاصطلاحيه الشرعيه فيما يتعلق بنصوص الغيب وفيما يتعلق بنصوص الاسماء والصفات اذا اجريتها على ظاهرها اي كما هو في النص والسياق فلا يبقى هنا معنى للتردد ولا معنى لان اللفظ هذه فيها معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر او معنى حقيقي ومعنى مجازي، لان السياق يحدد المراد ويحدد المعنى. هذا ما اراده رحمه الله رحمة واسعة، وهنا يلزمهم ان هذا التأويل الذي لا يعلمه هذا معروف. قلنا ايضا على القراءتين، قراءة الوقف عند قول الله لا يعلمه الا الله، هذا ما يتعلق بكيفيات الاسماء والصفات وحقائق الامور الغيبية وما تؤول اليه. اقول تلك الالفاظ التي ندرك معانيها، احنا ندرك المعنى الاجمالي لكل ما جاءت يعني جاءت النصوص الشرعية سواء امور الغيب ولا غيرها، لكن حقائقها اقول وكيفياتها هذه لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى لا اله الا هو. هذا معنى كلام السلف ان الاستواء معلوم، وهي قاعدة يعني اطلقها الامام مالك وقيل ربيعة شيخه، ولكنها غدت قاعدة عند سلف الامة. الاستواء معلوم، والمسألة ليست في الاستواء بل في جميع الصفات، لان القول في الصفة والقول في الصفات باب واحد، ما عندنا ابواب متعددة، ما عندنا تردد، كل الصفات بابها واحد، جاءت بنصوص شرعية وجب الايمان بها، وجب اثباتها صفات لله عز وجل، ووجب ايضا اثبات معانيها، ووجب ايضا الكف عن الخوض في كيفياتها. كل الصفات بابها واحد. طريقتنا في الايمان بالصفات، طريقتنا في اقرار الصفات واحد لا يتعدد، اما التعدد فهو شأن من اضطربت اقوالهم واضطربت عقولهم واضطربت مناهجهم في باب الايمان بالله عز وجل. اما اهل السنة والجماعة فعلى سنة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة في جميع صفات الله عز وجل. فالاستواء الاشارة الى جميع الصفات، معلوم اي معلوم معناه، المعنى من حيث اللغة، من حيث ما يقرر بلغة العرب، او من حيث ما حدد الباري تبارك وتعالى المراد في السياق. واما الكيف فهذا مجهول، ولذلك قلنا اذا قلنا في الصفات منها ما نعرف وفي الصفات منها ما لا نعرف، وهذا ما يردده ايضا كثير من علماء السلف، ان صفات الباري عز وجل معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار، يعني باعتبار هي معلومة، اي اعتبار المعنى، وباعتبار هي مجهولة، باعتبار ما هو الكيف مجهول في جميع الصفات ما في صفة واحدة. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا يقال ان الاستواء معلوم اذا لم يكن له معنى بهم، واذا لم ندرك له معنى. ما هو المعلوم؟ اذا كنا قلنا حتى معنى لانه قلنا ذكرنا في الدرس الماضي ان جميع الالفاظ الشرعية لها اعتبار معنى ولها اعتبار كيف، لها اعتبار معنى ولها اعتبار، طبعا تمام العلم بمعرفة المعنى ومعرفة الكيف لا شك. نعم لا لكن كونها غير معلومة يعني لا علمت معناها ولا علمت كيفيتها هذا لا يقال عنه بحال من الاحوال انه معلوم، لانه لا اعتبار، فقط اعتباران عندنا المعنى والكيف. فما هو الذي معلوم؟ لا شك انه المعنى، وهذا عليه كلام السلف، بل تتفق جميع الاقوال التي جاءت عن السلف وعن العلماء على هذا المعنى، يعني معرفة المعنى وجهل الكيفية. والكيفية مو بس جهل، يعني مذهب السلف في باب الاسماء والصفات مو بس انك تقر انك تجهل الكيفية، لا، ايضا تقر انك لا تخوض بالكيفية. مو بس نجهل، نجهل ولا نخوض ولا نتعمق ولا نتأول ولا نتعمق ابدا، بل نقف ونفتخر بهذا الجهل في هذا الباب، لان هذا هو الايمان بالغيب. والله عز وجل امتدح خلقه وامتدح اهل الايمان لايمانهم ايش؟ الذين يؤمنون بالغيب. اما اذا صار غير معلوم عندنا ما صار في عندنا ايمان بالغيب، هذا صار يتساوى فيه البر والفاجر. كون الناس تؤمن ان هذه طاولة، وكون الناس تؤمن انه هذا مسجد وهذا سقف وهذا حائط وهذا شباك، هذه الامور الحسية اللي يتفق عليها الناس ما هو محل اختبار وما هو محل ابتلاء. محل الابتلاء وين؟ انك تؤمن بصفات غيبية لله عز وجل لا رأيتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوان، عنده اصحاب وله اخوان، قال الصحابة اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اصحابي. قال اخواني الذين امنوا بي ولم يروني، اما انتم شفتوني. وطبعا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم كفيلة، فقط رؤية محمد عليه الصلاة والسلام كفيلة بان تجعل الراعي العاقل يؤمن به ويتابعه. فاخوانه هم الذين امنوا به، الايمان الكامل، ايمان تصديق، ايمان متابعة، ايمان حضور، مع انهم لم يروه، يعني ما عندهم دليل حسي دليل عقلي تام كامل بان هذا هو النبي، ولكن جاءهم الخبر عن الله فصدقوا خبر الله عز وجل، وجاءهم الخبر عن رسول الله انه رسول وانه نبي، فامنوا وصدقوا وتابعوا. ولا شك فرق عظيم جدا بين انك تؤمن بالشيء وهو غيب عنك، وبين انك تؤمن بالشيء وانت ايش؟ ها تحسه وتعقله عقلا كاملا، فرق عظيم جدا. ها الامور الايمان بالحسيات يتساوى فيه الكبير والصغير والبر والفاجر، ما هو محل ابتلاء، ما هو محل تفاضل. التفاضل في مدى ايمانك بالامور الغيبية، ايمان تصديق، ايمان جازم، ايمان خضوع، وايمان متابعة. وهذا ما ذكره رحمه الله في الاستواء معلوم، قال يعلم واعلاه، لذلك يفسر، لذلك ايش؟ يفسر، ولذلك يترجم. هذه كلها لوازم، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. واما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر هنا ادلة واقوال يعني تبين يعني هذه الحقيقة، ان السلف كانوا على علم بالمعاني وعلى جهل بايش؟ بالكيفيات. روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم انه قال تفسير القرآن يعني كل ما في القرآن من باب تفسيره، يعني من باب فهمه ومن باب معرفة معناه، هذا اربعة اوجه. تفسيرا تعرفه العرب من كلامها مقتضى الوضع اللغوي، وما في خلاف بين اهل اللغة لان هذا الاعداد وغيرها الارقام هذه كلها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، تفسير واضح جدا. المصطلحات الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا ما يعذر، ما في مسلم يعذر بجهله. نعم غير المسلم ممكن ما يعرف هذه الكلمات، لان الكلمات هذه في اللغة لها معان اخرى. وقال تفسير يعلمه العلماء الراسخون في العلم الذين امر الله، والراسخون في العلم كما جاء عن السلف هم الذين يجمعون النصوص الشرعية، وهم الذين يعني يرجعون المتشابهات الى المحكمات في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول، ما يضربون النصوص بعضها بعض، بل يجمعون كل النصوص ثم ينظرون فيها. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يحل لاحد ان يفتي بمسألة الا بعد ان يستجمع نصوص الكتاب والسنة في ذلك الباب. اول اجمع الادلة، اما تاخذ دليل وانت تركت الادلة الاخرى التي قد تحدد، قد تقيد، قد تخصص، قد تنسخ. عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا عام وعندنا خاص وعندنا مطلق وعندنا مقيد، تجمع النصوص كلها وبالجمع تستطيع ان تصل الى الحكم الشرعي الصواب في دين الله عز وجل. ثم قال وهؤلاء العلماء هم الذين امر الله عز وجل بالرجوع اليهم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم، يعني امور تأتي يعني في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفونها، ولكن بالرجوع الى اهل العلم تعرف معانيها لا شك. وقال وتفسيرا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، فهذا علمه موكول الى الله عز وجل، وهذا الخوض فيه ممنوع بالنسبة للخلق والعباد، مو بس انك تقر انك تجهل وان علمه الى الله، بل ممنوع الخوض فيه، اياك ان تخوض فيه، لا تبحث فيه ولا تتعمق فيه. قف حيث امرت النصوص بالوقوف، نعم، ان يعني نؤمن ايمانا جازما بعجزنا وجهل جهلنا، ثم عجزنا، الجهل مع العجز حتى لا تفتح على نفسك باب شر جعلك الله عز وجل في غنى عنه. فهو هذا ما ذكره الله تبارك من ادعى علم ذلك، يعني هذا النوع الامور الغيبيه، معرفه الساعه، معرفه هذه الامور كلها، حقائق العلوم الامور الغيبيه والالفاظ الغيبيه والمصطلحات الغيبيه، حقائق اسماء الله وصفات الله، كلها بمن ادعى علمها فانه كاذب ولا شك، لان هذا هو العلم الذي استاثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم. وكذلك ذكر امثله منها ما قرانا، ثم ايضا ذكر ان الله عز وجل الافضل، اقول في هذا القران، كل هذا القران امرنا الله فيه عز وجل ان نتدبره، افلا يتدبرون القران، مو بعض القران، مو بعض القران امرنا بتدبره والبعض الاخر لا، انك ما لا تتدبر معناه، لا، امرنا الله عز وجل بتدبر القران، والامر عام لجميع القران، اما اهل التفويض عندهم ان في كلام الله، لان اخوان النصوص التي تتعلق بالاسماء والصفات، النصوص التي تتعلق بالاسماء بالامور الغيبيه ما هي قليله، نسبتها عظيمه جدا في كلام الله وفي كلام رسول الله. اذا كانت كل هذه النصوص لا ينبغي ان تتكلم في معناها، اي لا تتدبرها، اذا اين هذا الامر؟ وين روح هذا الامر؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقبالها افلم يتدبروا القول؟ فيقول فامر بتدبر القران كله، هذا ما امر الله عز وجل به، وهذا هو الاصل، الاصل في امر الله عز وجل ان نتدبر القران كله. فالمتشابهات ترد الى المحكمه، وهذا هو ما اراده ربنا تبارك وتعالى وما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. اما التعلق بالمتشابه دون رده الى المحكم، هذا هو سبب او سبيل الضلال والعياذ بالله. اما انك تقول هذا المتشابه هذا باب مقفل ولا نخوض فيه ولا نحدد معناه ولا نتكلم بمعناه، ايضا هذا خالفت فيه الامر بتدبر القران كله لا بتدبر بعضه. وذكر الادله ما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، وقد اكثر من الاخر عن الصحابه لرسول الله، فيقول انهم كانوا اذا تعلموا القران على الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعرفوا مقتضاها من العلم والعمل، فاذا تدبروا ذلك وعملوا بذلك انتقلوا الى ايات اخرى. وكذلك قول مجاهد التابعي الجليل يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته ويسأل عن كل آية، ما قالوا لا هذه الآيات لا تسأل عن معانيها لأن السؤال فيها عن المعنى باغ ولا لا أبدا، هذا كله ما حصل ولا ذكره. وكذلك الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل، هذا إمام زمانه وعالم زمانه رحمه الله، يقول ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها إما إجمالا وإما تفصيلا، لكن احنا علمنا قصر، العلم عندنا قصر، فما ندرك هذه الأمور التي في كلام الله عز وجل. هذا دليل على أن القرآن فيه كل شيء، كل شيء يقع في الدنيا لا بد أن فيه إشارة في كلام الله عز وجل. وكذلك قال مسروق من كبار التابعين ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر، وهذا لفظ واسع قد نصب في موضع. الشاهد من هذا ان الاصل في المنهج وفي الاصابة في دين الله عز وجل ان تأخذ القرآن كله بتدبر وفهم. فالامور المتشابهة في القرآن موجودة، متشابهات موجودة، كيف نعمل بها؟ نرجعها الى المحكمة فنجمع بين الادلة الشرعية كلها. هذا هو الاصل، هذا وهذا مقتضى العمل بامر الله تبارك وتعالى ان نتدبر القرآن، والامر بالتدبر كما ذكرت الاسلام عام لكل القرآن لا لبعضه. واما اهل وهذا دليل قاطع على ان من اخذ بشيء من القرآن واهمل شيئا اخر دون تدبر وما جمع الادلة كلها فهذا هو الانحراف عن دين الله عز وجل. وكيف مع انه اخذ بالقرآن؟ نعم اخذ بالقرآن، لكن اخذ ببعض القرآن وعنده اهمال للبعض الاخر. هذا منهج ضلال ومنهج زير وانحراف عن الإصابة في دين الله عز وجل. الخوارج تدبروا شيئا من القرآن واهملوا شيئا من القرآن، لذلك خرجوا، خرجوا عن الحق وخرجوا عن دين الله عز وجل ومرقوا عن دين الله. السبب اعلم يقينا ان السبب عندهم نصوص، عندهم ادلة، ما نقول لا، لكن ايش تعاملهم مع النصوص؟ انهم اخذوا ببعض النصوص بتدبر واعمال وفهم وتطبيق واهملوا بعضا من النصوص الشرعية. الرافضة اخذوا ببعض النصوص وغلوا فيها واهملوا كثيرا من النصوص الشرعية. ما في بدعة، لذلك يقول ما ابتدع احد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها. وين وين الامر بتدبر القرآن؟ وهذا ما تدبر القرآن كله. الامر برد المتشابهات الى المحكمات كما قال الله عز وجل، وهذا ما رد المتشابه الى المحكم، تعلق المتشابه ومشى ما يصلح. امر ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، هذا كله مذكور في القرآن. هذا كلام الشافعي رحمه الله عليه. ما في بدعة الا وتجد تفصيلها وطرح امرها في كتاب الله عز وجل، فضلا عن السنة، فضلا عن السنة. تعجب المعتزلة امنوا ببعض الكتاب واعملوا بعض النصوص الشرعية واعملوا البعض الاخر. الشاعرة، الصوفية، الجهمية، القدرية، كلهم. شوف مسألة القدر، عندنا القدر يعني غير مذهب اهل السنة، عندنا قولان متعارضة. هناك نفوا القدر، قالوا ما في قدر، الله عز وجل ما يقدر على العباد شيء، العباد يفعلون يعملون اعمالهم دون تقدير من الله عز وجل. قول اخر قال ابدا، والله العباد لا يستطيعون ان يعملوا شيئا، بل كل حركاتهم وسكناتهم بتقدير من الله تبارك وتعالى. نفاس في القدر وعندنا ايش؟ غلاس في القدر. الادله الذين نفوا ماذا قالوا؟ قالوا عندنا حديث، عندنا نص، النص ايش يقول؟ كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا الافعال سواء كانت افعال يهوديه، افعال نصرانيه، افعال منحرفه، سببها من؟ الاباء، الامهات، المربون، الناس. ولا شان ولا علاقه لله عز وجل بتهويد الابناء او بتنصير الابناء او بمجوسية الابناء او بانحراف الابناء، لا شأن لله، الشأن كله لمن؟ للانسان. اذا لا قدر من الله تبارك وتعالى، ما في تقدير. الغلاة ماذا قالوا؟ الغلاة قالوا ابدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا هذا دليلنا على ان تقدير افعال العباد مرجعها من؟ رب العباد، ولا شأن للعباد في افعالهم واعمالهم. انت تعمل صحيح، لكن انت لا تعمل الا بما قد يسر لك من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. شايفين مذهبان متعارضان، وكل مذهب عنده ايش؟ امن ببعض الكتاب وتدبر بعض الكتاب وبعض النصوص واهمل البعض ايش؟ الاخر. تعزوا مثلا عندنا المرجئة، المرجئة مذهب يتعارض هكذا مع مذهب من؟ الوعيدية اهل التكفير. المرجئة يقولون من شهد وقال لا اله الا الله انتهى، على خلاص ما يحكم عليه لا بالكفر ولا بغيره، هو من اهل الجنة. الدليل كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اذا من قال، ما دام قال لا اله الا الله وكل يوم يكرر هذه لا اله الا الله ويكررها عدة مرات ثم مات على هذه الكلمة انتهى، ما غيرها ما بدلها الى ان مات، فهذا وين؟ دخل الجنة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. الوعيدية يقولون لا، يقول عندنا حديث اخر يعارض هذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يمين بالله عز وجل على ايش؟ نفس الايمان. قال من لا يأمن جاره بوائقه. اذا كان الجار اذا ايش؟ مجرد افعال معه عصى فيها نفر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايش؟ الايمان. فقالوا اذا نفي عنه الايمان فهو كافر، ومن كفر فهو في النار مخلد لا يخرج منها. فكل مذهب عنده تعلق، عنده ايش؟ عنده تعلق، ولكن تعلق ببعض واهمل. لذلك في كلمة احفظوها يقول الشيخ الشيخ عبد المحسن دائما ومشايخنا كثير الشيخ حماد الانصار رحمة الله عليه يقول المبتدعة ما في بدعة على وجه الارض الا واهلها نعم ينظرون الى الاجل. اذا انا سألتم كل هؤلاء قدرية المرجئة النفاة المعتزلة الرافضة كلهم انتم دينكم تأخذون من ذلك الكتاب والسنة، فهم ينظرون الى الكتاب والسنة، لكن يقولون نعم ينظرون الى الكتاب والسنة ولكن بعين عوراء، بعين تعرفون الاعور الاعور اذا كان اعور عين اليمنى ايش يشوف؟ يشوف اللي في الجهة ايش؟ وهذه ما يشوفها ما يلتفت ابدا. واذا كان اعور عين اليسرى فانه ينظر الى الادلة هذه ويهمل. هذا مرادهم، فيعملون بعض الادلة ويؤمنون البعض الاخر. لو جمعوا الادلة الشرعية كلها من قال لا اله الا الله دخل الجنة كافر، والحديث الصحيح في صحيح البخاري والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والحديث الصحيح في صحيح البخاري وكلا الحديثين صحيح، لكن اجمع بينهم، مو تاخذ واحد وتهمل الثاني. الجمع بينهم انه من قال لا اله الا الله بشرطه. المسألة ما هي مجرد القول، المنافقون قالوا لا اله الا الله، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم في الدرك الاسفل من النار، مع انهم يقولون لا اله الا الله وقالوا لا. القول المسألة ما هي مجرد الاقوال، وانما الاقوال يصدقها الافعال. والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما هو نفي الايمان الكلي عن العباد. نعم الايمان ايمان شعر كما الكفر شعر، فنفي بعض شعب الايمان لا يلزم منه نفي الايمان كله. ينفي الايمان الكامل نعم، ينفي كمال الايمان نعم، ينفي كثير من واجبات الايمان نعم، لكن لا ينفي اصل الايمان. اصل الايمان باقي معك، اصل الايمان يبقى معهم. فالجمع بين الادلة ممكن، ولكن اهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى الى النظر الى جميع الادلة والجمع بين الادلة واعمال الادلة دون ضرب الادلة بعضها ببعض. وهذا لا شك انه مقتضى امر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن. نعم. ثم طبعا ذكر شيخ الاسلام ان مقصوده من هذا التنبيه على اصول هذه المقالات، ومن ما قلناه يعني انتهى الان في كثير من بيان الاصول التي سببت انحراف اولئك الاقوام عن المنهج وعن قرار الله تبارك وتعالى. لا شك العقل، لوازم العقل، امور كثيره جدا، واهمال بعض النصوص، كل هذه هذه كلها اصول وهي اسباب او الشبه التي وقع فيها اولئك القوم في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. ثم يقول انهم حتى في العقليات، ثم ينكرون العقليات في هذا الباب، فلا يجعلون عند الرسول، هذا تجهيل الرسول عليه الصلاه والسلام، او الادعاء بان الشيء الذي نحن عليه وما كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في ايام الصحابه، ثم استحسان هذا الشيء، هذا لا شك هذه تهمة عظيمة جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل تهمة لكتاب الله عز وجل وكلامه، وتهمة لسلف الأمة. وما في أعظم جرم من إيش؟ من اتهام القرآن أنه ما كان هدى وما كان نورا وما كان شفاء لما في القلوب وما كان بيانا واضحا كافيا وما كان تفصيلا لكل شيء، هذا جرم عظيم جدا. وايضا من اقبح الجرائم انك تتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما عرف شيئا، وانت وفقت الى معرفته، وكذلك تجهيل الصحابة. انا اقول اتهام القرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيل الصحابة، لا والله انها جريمة ما بعدها جريمة. فهم مخطئون فيما نسبوا الى الرسول والى السلف من الجهل، كما اخطأ في ذلك اهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر اصناف الملائكة. هنا مثل ما قلنا يعني فرض الشيخ رحمه الله من بيان كثير من القواعد والاصول، منها قواعد اهل السنة، ومنها ما يقابلها من الشبه وما تعلق به اهل البدع والاهواء. وثم يقول هنا الان ونحن نذكر، يعني يبدأ الان رحمه الله في ذكر الامور التي تزيدك طمأنينة من الناحية العقلية، من الناحية التقعيدية، من ناحية الاصول والضوابط والقواعد. المسألة نرجو ان تكون واضحة جدا وجلية، ان ما كان عليه سلف الامة هو الاصل، ولا ينبغي ان يحاد عنه، ولا ينبغي ان ينحرف عنه. والان يبدأ بذكر اقوال لكثير من علماء السلف حتى تطمئن، وحتى لان كثير من هؤلاء يردد يقول هذا المذهب، مذهب الاشاعره، مذهب المعتزله، مذهب المتكلمين، هذا مذهب جماهير الامه، يقول لك هكذا يقولون، هذا كذب، هذا كذب ولا شك، بل جماهير الامه والله على هذا المنهج. ومثل ما قلنا يكفي ان اساطينهم وعلمائهم الكبار كان يتمنى عند موته ان يموت على موته على عقيدة العجائز. فالعجائز وكبار السن وعامة كانوا على ماذا؟ كانوا على ذلك المذهب، ليس على مذهبهم في الكلام وغيره. فيبدأ الان رحمه الله يذكر، ينقل عن كثير من السلف بقوله ونحن نذكر. اقرأ شو.
وقد حكم الزائر وقد احد يقول الامر في عقد الكتاب التابعين الذي قد كان يقول الامر عن الحجاب وقد كان يقول الامر عن الشرك وليس الامر عن الضرب نفس والتوريد الامر عن العراق حكى سوره القول في الزمان التابعين بايمان بان الله تعالى
هذا ظهور المذهب. ولو لم يظهر مذهب الجهمية لا سلك الاوزاعي مسلك كبار التابعين. الاوزاعي رحمه الله ومالك والليث والثوري، هذه الطبقة الثانية، هذه الطبقة الثانية من التابعين. هذا الطبقة الأولى ليش ما تكلموا بهذا الكلام؟ نقول المذهب ايش؟ ما ظهر. لا يتكلمون عن أهل الباطل إلا إذا ايش؟ ظهروا ورفعوا رؤوسهم وارتفعت راياتهم. هنا قطعا ايش؟ من باب الرد على أهل البدع والأهواء، وهذه عقيدة كما قلنا. فحتى يعرف مذهب السلف، وحتى يعرف مذهب الخلف، وحتى يعرف رجالات مذهب السلف ورجالات مذهب الخلف، لابد من ضبط هذه المسألة ضبطا تاما. فهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله، هؤلاء الأئمة الذين أشار إليهم، هم الفقهاء وهم الأئمة في زمانهم، كان يشار إليهم. وهذا قول مشهور عمن جاء بعده، وقال له الأئمة في الدنيا في ذلك العصر، يعني في ذلك العصر أربعة: مالك في الحجاز رحمه الله، الأوزاعي في بلاد الشام لا منازع لهم في بلادهم، والليث في أهل مصر في بلاد مصر، والثوري في بلاد العراق، أئمة أفاطين علماء كلهم على هذا المدى. فلما سمعوا بمقالات الجهمية وغيرها ذكر هذا الكلام الذي يبين به، وهذا الكلام نقله البيهقي رحمه الله، وهو الفقيه المحدث الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم.
وقال
الله في
كتاب
السنة الثانية
قال:
هذه ننتبه لها لأن يحصل عليها كثير من الشغب، وحنا شرحناها في الدرس الماضي وربطنا بينها وبين معنى التأويل، انه لو تدبرنا وعقلنا راح نفهم معنى كلمة السلف امروها كما جاءت. لما تجي عند بعض الناس يقول لك يا اخي التفوير مذهب السلف، الدليل انه في من السلف من كان يقول امروها كما جاءت. نعم، امروها كما جاءت، ما هو مذهب السلف، ما هو مذهب الخلف، ولا هو مذهب التفوير. فأرجو أن نتدبر لما يذكره شيخ الإسلام أن هذه الكلمة ضدهم وليست لهم، هذه الكلمة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن ما من صاحب بدعة يتعلق بدليل إلا وهذا الدليل ينقلب عليه. الآن المفوضة في الدنيا كلهم دليلهم إيش؟ هذه الأقوال. يقول لك هذا، يقول لك هذا الان مثلا سفيان وهذا فلان، يقول امروها كما جاءت. خلاص يا اخي، امروها كما جاءت يعني تقراها، ايش مرادهم؟ مرادهم ان امروها كما جاءت اي تقراها بلا تحديد معنى لها. وهذا معنى باطل لهذه الكلمه عن اولئك الاعلام، بل هذا يقتضي اقوال فرض كلام السلف بعضهم ببعض. راح نشوف. نعم اقرا. يعني كيف كما جاءت؟ احسنت، امروها كما جاءت في سياقها. هل امروها كما جاءت يعني الفاظ مجرده ولا نصوص وسياقات؟ جاوبوني. كما جاءت، هل جاءت الفاظ مجردة ام جاءت ايش؟ سياق ونصوص. الكلام واضح جدا، لانهم عندهم ان الروح كما جاءت لا يمرونها كما جاءت، لان روح يقطعلك ايش؟ الرحمن على العرش استوى، يجي يقول لك استوى عند العرب كذا، ما يقرأ ليش النص كله، وانما يقتطع الالفاظ ثم يعالج الالفاظ من حيث ايش؟ افرادها، ما من حيث ايش؟ سياقها. وهذا هو وجه الخلل، هذا وجه، هذا ما يريده شيخ الاسلام رحمه الله. امروها كما جاءت في كلام السلف واضح جدا، كما جاءت، وما في لفظة من الالفاظ المتعلقة بالاسماء والصفات وامور الغيب الا وجاءت في ايش؟ في سياق، في نص كامل متكامل. فلا بد ان تقرأ اللفظة هذه اللي هي في الصفات او في المسألة الغيبية او في الافعال او في غيرها كما هو النص، واياك ان تقطع. وشأنهم، شأنهم قطع الكلام وبتر الكلام وضرب النصوص بعضها البعض، ويؤمن بعض النصوص ويؤمن البعض الاخر، هذا شأنه.
نعم،
لانك اذا امرتها كما جاءت بنص وسياق لا يبقى تردد ولا ترجيع بمعنى عن ايش، مثل ما قلنا في السياق في ايش يحدد المراد. نعم،
قالوا
الله اجمع القول هذا مع هذا، كيف يعني ان نروها كما جاءت بلا كيف؟ لماذا ينهاك عن الخوض وعن تحديد الكيف؟ لان المعنى معلوم لا شك. لو كان المذهب لو كان امرها كما جاءت بلا تحديد معنى من باب له ان يقول لك ايش بلا كيف، ما يحتاج، اصلا انت ما حددت المعنى، فكيف لك ان تتطور كيفية معينة؟ الكلام واضح. نعم،
لله دره شيخ الاسلام.
ها، والله ما تعلق به المبتدعة، يعني كل ما تعلق به المبتدعة كان يردها ايش، يردها عليه، هي دليل لنا وليس دليلا ايش لهم. نعم، كيف من يفسر لنا هذه؟ يقول رحمه الله ان قولهم امروها كما جاءت هذه اللحظة هذه رد على من؟ على المعطلة. كيف والمعطلة ايش يتعلقون بها؟ المعطلة المفوضة الان يتعلقون بايش؟ امروها كما جاءت، يقول هذه رد على المعطلة، وكلامه حق رحمه الله. كيف؟ لا شك، لانك اذا جعلتها على ما جاءت وهو السياق، قولوا كلمة السياق، لان السياق يقتضي كون استقراها كما جاءت في سياقها، سياقها يبين ان هذه اللفظة ان السمع ان البصر صفة من صفات الله، السياق يقتضي ان السمع وان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما دام سميع يعني ايش؟ السياق ايش يقتضي؟ يسمع له سمع، وما دام بصير الى ايش؟ يبصر سبحانه وتعالى، فالسياق يقتضي اثبات انها صفة، وانت ايش؟ يا المعطل تنفي انها صفة، او تثبت لفظ الصفة وتنفي معناها، او تفوض معناها، كل هذه اصناف المعطلة، فهذه والله ترد عليها، لان السياق اولا يقتضي انها صفة، والسياق يقتضي اثبات معناها، ولا لا؟ السياق ايضا يقتضي اثبات ايش؟ فتقر انها صفة، وتقر بمعناها، وتقر بلوازمها ومقتضياتها، هذا هو السياق. اذا انت فعلا تمرها كما جاءت في سياق، فالسياق يقتضي هذه الثلاث، الاول ايش؟ اثبات انها صفة، اثبات ايش؟ معنى لها، واثبات لوازم هذه الصفة ومقتضيات هذه الصفة، بهذه الثلاث نرد على جميع اصناف المعطلة. نعم، وقولهم كيف امروها كما جاءت بلا كيف، امروها كما جاءت رد على المعطلة باصنافها، قولهم بلا كيف رد على اهل التشبيه والتمثيل. كيف؟ لان من اثبت الصفة ومثل او شبه
لا يمكن ان تشبه او ان تمثل او ان تكيف الا وقد تصورت كيفية معينة، والكيفية المعينة لا تستطيع ان تمت. تحديد الكيفية معناه عندك مشبه وعندك ايش؟ مشبه بس. اذا شبهت الخالق تبارك وتعالى. فنفي الكيفية نفي للتشبيه بين الباري تبارك وتعالى، فلا نتصور ايش؟ مشبه ومشبه به، ولا نتصور كيفية بطريقة معينة، لان كلها تصورات عقلية، وما دام دخلت في عقلك وتصورت اذا شبهت وكيفت الباري تبارك وتعالى ومثلت. هنا نعرف ان كلمة السلف امروها كما جاءت بلا كيف تتطابق تطابقا كليا مع قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل في اثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم. كلهم الثوري والزهري وكل هؤلاء رحمهم الله في جميع الامصار الاسلامية لا منازع لهم. نعم. الله اكبر. كلهم في هذا العصر، العصر الثاني، الطبقة الثانية. نعم. حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار من أمة أهل السنة. يقول الذهبي رحمه الله لا أعرف أحدا أعلم منهم بالسنة، يعني بالعقيدة، شدة الاعتقاد ورحمة الله عليهم أجمعين. نعم. يدفع يعني ايش؟ يرد. عرفنا كيف يردون؟ بس قلنا عندهم طريقتان، عندهم طريقتان لرد نصوص الصفات، احنا شرحنا لكم اياها. لكن احفظوها احفظوها. احنا نعرف ان طريقة السلف اثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ما دام الصفة ثبتت والنص ثبت فنثبت الصفة ونثبت معناها ونثبت لوازمها ولا نخوض في كيفياتها. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم. ما عندنا شيء اسمه عقل، ما عندنا شيء اسمه لوازم عقلية، بينما اهل البدع والاهواء والعياذ بالله الاصل عندهم ايش؟ العقل. هذا الخلاف بيننا وبينهم، وهذا الخلاف بين السلف وبين الخلف. السلف عندهم تقديم النقل، والخلف عندهم تقديم العقل. قلت لكم قضية تقديم العقل، والله لو انهم جاءوا بها هكذا انه يا ايها المسلمون لا ينبغي ان تقدموا النقل بل ينبغي ان تقدم، ما حد يرد عليهم، ما حد يرد عليهم حتى العوام. والله جدتي رحمه الله حتى ما راح ترد عليه، لانه ما جاءنا كلام عن الله وعن رسول الله، نترك هذا ونقدم العقل وضحل. لذلك لجأوا الى حيلة، الى بدعة خبيثة لترويج هذا. هذه القاعدة، القاعدة عندهم تقديم العقل ولوازم العقل. كيف استطاعوا يعني ادخالها في الامة؟ عن طريق الطريق الاول كل نظروا الى النصوص الشرعية، قالوا هذه النصوص الشرعية التي تجيك لنا بتقدمها هل تفيد العلم والقطع ولا تفيد الظن؟ فقسموا النصوص الى قسمين، قالوا النصوص اللي جاءت القرآن والسنة منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن. فالظن كيف نقدمه على العقل؟ والعقائد ما تقبل الا ايش؟ امام راسخ جازم بلا تردد ولا والظن معناها الشك والتردد. يتلاعبون بالالفاظ، شرحنا لكم امس التلاعب بالالفاظ في باب في كلمة الظن مثل كلمة ايش؟ التأويل. نعم. فقالوا هذه النصوص اللي جاءت عن طريق الآحاد اللي ما تفيد العلم، فهذه ما يصلح نقدمها على العقل، هنا يجب تقديم العقل على هذه النصوص اللي تفيد الظن. طيب والباقي اللي يفيد نصوص التواتر؟ قالوا نصوص التواتر ايضا تنقسم الى قسمين، منها ما يفيد يعني اللفظ في علاقته مع المعنى يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن ايضا. فاذا كان اللفظ يفيد معناه إفادة ظنية هذا ما يمكن يقدم على العقل أبل العقل يقدم عليه ها؟ فسبحان الله شايفين كيف يعني أول قسموا النصوص في كيفية ورود النص إلينا إذا كان ورد إلينا النص متواتر كان هذا خلل له علاج ثاني نقل غرفة العمليات الثانية الغرفة هذه فقط رد الحديث تجيب له حديث يقول لك لا يا أخي هذا الحديث ما يقبل في العقائد ليش حديث في البخاري يقول لك حديث أحد ما يقبل في العقيدة طيب جبنا لك آية في القرآن الرحمن على العرش استوى القرآن قال لك إيه عندنا علاج ثاني للمتواترات هذا النصوص اللي تفيد القطع من حيث الثبوت لها علاج آخر شوف هذا اللفظة الرحمن على العرش استوى استوى ايش معناها استوى معناها كذا وكالعلو والارتفاع والاستقرار والثبات والجلوس والتوكيل كلها معانيها قالوا فإفادتها على المعنى إفادة ايش ظنية ما إفادة قطعية وإذا كانت الألفاظ شوف الألفاظ ما يستطيع يقول ايش النص واحنا نقول احنا إيماننا بالقرآن نصوص ما ايش ما ألفاظ لكن ما يستطيع فيقول هذه الألفاظ دلالتها على معانيها دلالة ظنية فإذا كانت الدلالة ظنية هنا أيضا لا نستطيع أن نقدمها على إيش على العقل فإذا العقل يرفض المعنى الأول اللي هو العلو والارتفاع نترك هذا المعنى ونقرر ما يقرره العقل من إيش من المعاني السائغة في هذا وهذا هو باب التأويل فيتركون الكلمة من حيث معناها الراجع إلى معانيها المرجوحة بل أحيانا يلجؤون إلى معان لم تعرفها العرب يا شيخ في بعض الألفاظ لما؟ كل هذا الراء ليش؟ الراء لتقديم بهذا استطاعوا بهاتين البدعتين بدعة تقسيم النصوص من حيث ثبوتها وبدعة تقسيم النصوص من حيث دلالتها بهاتين البدعتين استطاعوا تقدير العقل على النقل وترويج هذه البدعة وانه هو الحق وانه هو الدين وانه هو الايمان وانه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والحق طبعا في خلاف ذلك لان الاصل ان نقدم كلام الله وان نقدم كلام رسول الله ولا نعترض على كلام الله ولا على كلام رسول الله لا بعقل ولا قياس ولا منطق ولا قول لكائن من كان نعم
قال الله
عز وجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الامر الخلفاء الراشدون والصحابه نعم عامه
في هذا الله
كلمه دين شوف كلمه دين راح يجي بعد قليل يعني يذكر لنا هذه بالتفصيل ان الدين عند الله الاسلام اذا الاسلام ايش دين انت بس لو تدبرت هذا الكلام ما معنى كلمة دين الاسلام دين يعني شنو دين وانت تقول انا دين لله عز وجل الاسلام الاسلام ديني يعني ايش دينك ها الدين محفوظ كلمة الدين مدارها على الخضوع السمع الطاعة الانقياد الاستسلام والاسلام مدارها كلمة الاسلام مدارها على الاستسلام والخضوع وهذا كله لا يتفق مع تقديم العقل خضوع ان الدين فاسلامنا دين اسلامنا ما هو شيء نجي ايش نعرض على ايش نعرض على العقل فما قبله العقل امنا به واخذنا به وما رفضه العقل ايش نرده اما بحجة الاحاد او بحجة ظنية الدلالة والعياذ بالله نعم ما
ومن
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذه آية القرآن لو تدبروها. إذا يعني مشاققة الرسول يعني مخالفة الرسول. يعني بعد ما جاءكم الرسول شو الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يشاق الرسول، كل من يخالف الرسول. وبعد ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله أكبر. إذا عندنا ايش؟ أصلان عظيمان. الأصل الأول عدم مشاققة الرسول، عدم مخالفة الرسول، بل طاعته والانقياد لأمره وخبره. الثاني متابعة سبيل المؤمنين. وين سبيل المؤمنين؟ ما هو؟ من هم؟ الصحابة. الصحابة باتفاق أهل التفسير. فكل من خالف طريقة الصحابة الوعيد ينطبق عليه. هكذا قال ربنا، اللي يخالف الرسول واللي يخالف طريق الصحابة ماذا توعده ربنا عز وجل؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مرتفقا. في وعيد أعظم من هذا؟ هذا الوعيد يصدق في حق كل من شاطق وخالف رسول الله وكذلك ايش اتبع غير سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. نعم. اسناد كله باسناد كله نعم. هذا ربيعة الرأي شيخ مالك. نعم. يعني ايش؟ يعني معلوم. نعم. يعني لا يخضع للعقل. الكيفيات ما يمكن ان تخضعها لقواعدك العقلية ولا لقواعدك الحسية. ما في لا مدرك عقلي ولا مدرك حسي. ما يمكن، لأنه ايش؟ غير. نعم. وقد جاءت. اقول الرسالة جاءت. موجود. نعم. وقد بلغ. الآيات جاءت في الاستواء. ولا حاجة كيف ليش؟ جاءت في الاستواء. وعليك التصديق. ما عليك لأنك تقارن ولا تقدم ولا تؤخر أبدا ولا تؤول. نعم. عليك التصديق. نعم.
يقول كيف استوى؟ كيف تتجرأ وتسأل عن كيفية صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى؟ عن كيفيات نفسك ما تعرفها. كيفيات نفسك والله لا تعرفها. كيفيات كثير من المخلوقات ما تعرفها. فكيف تتجرأ وتريد ان تعرف ايش؟ كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى لا اله الا هو. لذلك اطلق حياء وخجلا من الباري عز وجل. كيف يتجرأ العبد هذا المسكين ويتجرأ على الله عز وجل ويتطاول على مقام الله تبارك وتعالى فيريد ان تنكشف له الامور الغيبية. لذلك علاه الرحماء تصبب عرقا كانه مصب عليه ماء. يقال علاه الرحماء يعني اذا تصبب عرقا كانه مكسور بالعرق. ويقول وكان الجو باردا فهو بالصيف بالشتاء حياء من الله تبارك وتعالى. هكذا كان مالك رحمه الله. ثم
يعني قال قولته المشهورة يعني الاستواء من حيث معناه معلوم وهو مجهول، وأما الكيف هو مجهول ولا يعقل ولا يمكن أن يدرك بعقل ولا يمكن أن يخاف فيه بقول، أو الإيمان به واجب، الإيمان بمعنى الاستواء، وكل هذا يجب أن تؤمن بأنه فيه معنى وفيه كيف، لكن نحن نجهل الكيفية. نعم، والسؤال عنه بدعة. السؤال معنى ايش؟ مو بس انك تجهل، تجهل وممنوع ان تخوض فيه. لذلك قواعد في باب الاسماء والصفات يقول التنزيه والاثبات، وبعدين ايش؟ القطع، يعني اياك ان تخوض، ما تقطع الاطماع في ان تدرك شيئا من كيفيات صفات الله عز وجل. ثم قال ما اراك الا مبتدعا، وامر باخراجي فاخرج من المسجد. هكذا كانت السنة قائمة أو البدعة يعني قابعة. نعم، واضح موافق ليش أمرها كما جاءت بلا كيف. الإمرار كما جاء يقتضي ايش؟ إثباتها، وإثبات معناها وإثبات لوازمها. احفظها يا عبد الله. نعم، وبلا كيف يعني جهلنا، إقرار بجهلنا، وأيضا ايش؟ إقرار بعدم خوضنا. ما نبحث، البحث بدعة، تبحث في هذه الأمور بدعة، تبحث في باب القضاء والقدر بدعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها؟ أمرنا بايش؟ بأن لا نخوض في هذه الأبواب. او تبحث في الصحابة وافعال الصحابة بدعة، اياك. ابوابها مغلقة، ففتح هذه الابواب لا شك انه ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. اذا ذكر القدر فامسكوا، اذا ذكر اصحابي فامسكوا. فاللي يخوض في القدر ينزلق ولا شك ويبتدع وينحرف ولا شك. اللي يخوض الصحابة يعني فيما شجر بين الصحابة، تعال علي ولا يا اخي اصبر، خل علي هنا تاج على راسك ومعاوية تاج على راسك، اما يعني تنزل نفسك منزلة القاضي وتعال لا نشوف ايش الدواعي وايش كذا، وتخوض فيما شجر بين الصحابة، والله ستنحرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تقف عند هذه الابواب، لا بد نقر. يعني سبحان الله، مثل ما قلت يعني ما دام سمعنا لوحك وبصرنا لوحك، كذلك عقلك لوحك يا اخي. ما انت يعني ما ملكت الدنيا هذه كلها، وما يمكن تخضع الدنيا وما فيها وتخضع جميع الامور لهذا العقل. العقل له حد، ففي ابواب منعك رسولك عليه الصلاه والسلام صيانه لك، مو منعك انك لانك يعني ما يريدك تعرف هذا الشيء، لانك لن تعرفه. والله لو جلست الليل والنهار واجتمعت انت والانس والجن كلكم وتبحثون في هذه لن تصلوا. فما دام لن يا عبد الله، اذا ايش؟ اعرف قدر نفسك وقس ابواب الاسماء والصفات الكيفيه، قس اطلع. لذلك من اصولنا ده قطع الاطماع عن ادراك كيفيات اسماء الله وصفات الله عز وجل. بعد ما تنزل وبعد ما تثبت تقطع، لا تترك لهذا العقل العنان. العقل ما يسكت، وهذه طبيعه، طبيعه سبحان الله، العقل ما يسكت ابدا. كل اللي عقله 100% واللي عقله 50 حتى اللي عقله 5% ايضا ايش؟ يعتدوا بعقله. وشوف انه عقله افضل من عقل ايش؟ انت اللي تروح البيت الان وطرح لك موضوع عقلي ها للنقاش انت واهل بيتك، ثم شاء الله كل واحد يدري ايش؟ واحد يشرب، واحد يخرب، واحد سبحان الله تستغرب وترى ان قولك وان رايك هو ايش؟ الله اكبر. حتى لو كان نسبه عقلك انت 5%، يعني ضعيف العقل، والمجنون يقبل انه قال له مجنون؟ يقبل ان ينقاد لعقل غيره؟ ما في، سبحان الله. هذه العقل مو شيء سهل، العقل مو شيء سهل. العقل هذا جعل اناسا كثيرين ينخدعون بهذه العقول، اغرتهم عقولهم، انهضوا بها، انحرفوا عن دين الله، لانه في شيء يعني في اماكن نبطل العقل، نوقف العقل، نقول يا عقل اعرف قدر نفسك، انت اعجز، انت احقر، انت اقصر، انت ما نمكن. اما اذا تركت العنان للعقل وتركت الحبل على الغالب فابشر بالانحراف والبدعة في دين الله عز وجل. لذلك تشوف ما في اهل العقول، يعني سبحان الله غضوا عن عقول غيرهم، دائما نعتد بعقولنا ونسفع عقول الاخرين. انت شوف الان اقف انا بالشارع تشوف واحد يمشي تقول سبحان الله ليش يمشي كذا؟ ليه ما يمشي كذا؟ ها؟ ليش ماسك الكيس كذا؟ ليه ماسك الكيس؟ عقلك يسكت. والله ليش لابس كذا؟ ليه ما يلبس كذا؟ ها؟ ليش حاط الطاقية كذا؟ ليه ما حاطها كذا؟ ليش ما يلبس عقاب؟ وانا ليش لابس احمر؟ ايش عليك منهم؟ لان عقلك ما يسكت. ما دام اطلقت للعقل العذاب والله عقلك لا يسكت. هذا احنا نجلس في موته نقول الامير ليش سوى كذا؟ انت وين والامير وين؟ انت وين؟ لكن هل نستطيع ان نسكت ما نتدخل في شؤون الملوك؟ ما نستطيع. ننتقد الملوك وننتقد الحكام وننتقد الوزراء وننتقد الزبالين وننتقد البياعين. لانك تبي الناس كلها تمشي على موافقات ايش؟ عقلك انت. فاذا مشى مبروك طيب ناس تنعيش. ما نقول شغله ما جات على الطابح 100 100 يعني ركبت على عقلك. اذا ما هي ركبه على عقلك ما تقبل. ما تقبل ابدا يا عبد الله. لذلك اقول ما ضيع الناس الا هذه العقول، لانهم اطلقوا لها العنان وما عرفوا قدر العقل. اذا لم يكن من عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. سبحانك رب لا اله الا انت. التوفيق من الله والعون من الله، لكن اذا ما صار في لا عون ولا توفيق وترك الانسان لعقله فاول ما يقضي عليه اجتهاده. والله يا اخوان هؤلاء المعتزله احنا نتكلم عنهم، والجهميه اللي نتكلم عنهم، والاشاعره اللي نتكلم عنهم، والبدع والقدريه، ما عندنا اول. لو جيت يعني اي اختبار عقلي راح يفوقونا بكثير جدا، يعني نسبه النجاح اللي عندهم 70 عندنا احنا 20. احنا عقولنا اضعف بكثير جدا لانهم اناس يعني كانوا من الجهات اذكياء العالم. والله يوصفون بانهم اذكياء العالم، يعني تنبهر العقول من فرط ذكائهم وحده ذكائهم. لكن وين؟ ما في توفيق. اذا لم يكن احمد الله عز وجل، احنا نحمد الله عز وجل على الاسلام، كما نحمده على السنه. نحمده عز وجل على ان وفقنا للسنه. وشوف هؤلاء اللي عندهم عقول تزن عقول عشرات، بل والله مئات الرجال منا انحرفوا. ليه؟ ما في توفيق. ما في اطلقوا العنان للعقل. واحنا قلنا لا، هذا العقل ينبغي ان ينقاد. هم عندهم لا، العقل ايش؟ يقود. وكل واحد يحب، مثل ما قلنا حتى الاطفال الصغار ما في طفل يحب ان ينقاد. يحب ايش؟ ان الاطفال يمشوا وراه، هو يمشي والناس يمشي وراه. ما يحب. ها؟ هذه فطره يا اخي، فطره، خلقه. خلقه العقل وخلقه الفطره هكذا. لكن الدين قلنا والله مدار الدين على الخضوع. مدار الاسلام على الاستسلام والانقياد والخضوع. فاذا جاء الامر من الله هذا هو، هذه هي السلفيه، وهذا هو دين الله، وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. والله تركوا عقولهم، تركوا عاداتهم، تركوا تقاليدهم، تركوا كل شيء وانقادوا لمحمد عليه الصلاه والسلام في احلك الامور وفي اضيق الامور. يا محمد، ها؟ محمد يعني امر يعني في امور كثيره جدا، هذا امر ولا ما هو؟ اذا كان هذا امر من الله ايش يقولون؟ انتهى. ان كان امر لمعناه اطال، ان كان مشروع نبي نعطيك راي اخر يا محمد. هذا هو الدين. قصه اعظم من هذه، قصه اعظم من هذه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام اخذ زوجته وولده من بلاد الشام اللي مليان انهار ومياه واشجار وزروع وثمار، واخذهم مشيا ما في لا سيارات ولا وسائل، الى وين؟ الى مكة. قص يعني
يعني بلاد تفتقر الى كل شيء، لا ماء ولا نبات ولا حياة ولا شجر ولا حتى طيور. ثم ترك تلك المرأة الضعيفة ومعها الولد الرضيع، حطهم هكذا وإيش؟ وأدبر بظهره عنه يمشي عنه. ما في لا قصر ولا بناء ولا خيمة ولا حاجة، بيحطه في هذه الصحراء القاحلة الجردة ثم يرجع إلى بلاد الشام. فلحقته المرأة تمسك فيه، طبعا هو متأثر في عاطفة، لكن في أمر من الله عز وجل، في أمر لكن في عاطفة، فالعاطفة ما قادر يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فسألته لمن تتركنا هنا؟ كيف تتركنا؟ تمسك فيه حتى اهتدت وقالت الله أمرك بهذا، يعني هذا الامر من الله عز وجل انك تجينا تدخل في هذا المساء؟ قال نعم. فتركت، تركت ابراهيم خلاص امر خضوع، وان والله ما في يعني قياس عقلي يقر ذاك الفعل. هل ذلك الفعل تقره العقول؟ يقرها الحس؟ ابدا والله لا حس ولا عقل يقرر، لكن الامر اذا جاء من الله. ذبح الولد اسماعيل، فمره ان يذبح ولده اسماعيل، ما قال له هذا حلم، وبعدين ما جاء الامر عن طريق جبريل في المنام، في المنام. خضوع الدين معناها الخضوع، الاسلام معناها الاستسلام. اذا ادركنا هذا والله ندرك خطر هؤلاء، وندرك يعني عظم منة الله عز وجل علينا ولطفه عز وجل بنا ان هدانا للسنة. فالاهتداء الى السنة يا اخوان امر عظيم، والله امر عظيم. راح يذبح ولده ابراهيم اسماعيل، واسماعيل لما علم انه امر من الله قال بس يا ابتي حطني هكذا على قفاي حتى لا تشوفني وتقع عينك على عيني، فالله يسبب هذا ايش؟ ها عدم انفاذ الامر الالهي. هذا هو الدين، هذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو الدين والتدين، انه لابد يكون هذا هو المحك مثل ما قلت. اما اذا كانت الامور كلها تتفق مع مستوياتنا العقليه وقناعاتنا العقليه فهذا ما في دين، ما في طاعه. انت الان شوف ان كنت ابا او ان كنت اخا كبيرا وبعدين عندك من الاولاد عده، تقول يا ولد تعال امسك هذه الحاجه الفلانيه وروح ود هذا لفلان، يقول لك حاضر، يمسك الحاجه وجري يروح يوديها بيت فلان. الولد الثاني تعال يا ولد امسك الحاجه الفلانيه وروح ودها بيت فلان، يروح ليش؟ ها؟ ليه هذا ما؟ احنا عندهم ما؟ اودي لهم كاتب ما؟ ليش اودي لهم؟ تقول له ما عندهم ما؟ ما عندهم ما؟ اي جيد، بس ليش الان يبغى الان الشمس حاره؟ خلني بروح في البراد. ها؟ يقول لا لان الان هم بحاجه الى الماء. اقتنع، بعد القناعه انطلق. ايهما اطوع لك واحب اليك اسالك بالله؟ الاول ولا الثاني؟ مع ان الثاني عنده ليش؟ نفذ واطاع، لكن متى اطاعك؟ اطاعك بعد ان اقتنع عقليا وحسيا بايش؟ بما امرته به. فالدين هو الدين طاعة، الدين خضوع، الدين استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. ما في عقل، ما في مقياس، ما في كل هذا، ما في قول فلان علان، ما في علل، ما في امتثال لأمر الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطاعة المطلقة لله عز وجل، والطاعة المطلقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. ولا معرفة معناها، ولم ينفوا حقيقة الصلة ولا معرفة معناها. نعم. حزين؟ نعم.
على ما يليق بالله
واضح كلام الشيخ. نعم.
ولما قال الاستواء لما جاء في الاخير.
نعم.
فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما فالمجهول في منزله شروط الفقه.
نعم.
وايضا فانه لا يحتاج الى نفي
علم الكيفيه. الله اكبر. احفظ هذا يا شيخ. لا يحتاج الى نفي علم الكيفيه ها اذا لم يفهم ايش معنى اللفظ. واضح. نعم. يعني مقتضى ومن لوازم نفي الكيفيه علم ايش علم المعنى. اما اذا كان المعنى غير معروف فما في داعي يقول ايش بلا كيف. نعم. كنت تجهل المعنى ان لك ان تدرك الكيف. نعم. لان ادراك الكيف فضل عن ايش ادراك المعنى الكلي. نعم. وقد يحفظ وقد لا يحفظ. نعم.
وإنما
يحتاج
إلى نفي
علم الكيفية إلا أحد الصفات. نعم. لا شك. وأيضا فإن من الصفات الكلية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول لها شيء. فمن قال إن الله على العرش لا
يحتاج أن تقول لها شيء. ولو كان له. واضح. واضح كلام جلال
الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نعم.
الله
أكبر. نعم.
وايضا
اذا نفيت المعنى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب ان يقال امروا لفظها هنا وحين اذن تكون لا تكون قد امرت كما جاءت. يعني عدم تحديد المعنى نعم حين اذن لا تكون قد امرت كما جاءت. نعم. نعم احسنت. نعم. إذا نفيت المعنى لا تكون إيش قد أمرتها كما إيش كما جاء كما هذا لا يقال بلا كيف. النفي الكيفي عما ليس بثابت له من القول. يقول رحمه الله رحمة واسعة. أنا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. من حيث كيفياتها من حيث كيفياتها لأنك لن تدركها. يعني لو راح تقعد تضيع أوقاتك وتضيع أعمارك وربما قلت بلا علم عن الله عز وجل وقلت في شيء لا فالأمور الغيبية تبقى غيبية. كل الغيبيات لا ندرك كلها ولا ندرك حقيقتها الكلية. ندرك حقيقة المعنى ولا ندرك كيفياتها ونفتخر بهذا حتى يكون عندنا شيء من الإيمان الغيبي لأنه هذا هو محل
التفاضل بينك وبين يعني غيرك، انك امنت بشيء وقد غيب عنك، رغم انه قد غيب عنك، يعني غيب عن ادراكك العقلي وادراكك العلمي، ولكنك امنت وصدقت بالخبر الذي جاء عن الله عز وجل. هذا هو الايمان الغيبي، وهذا هو المحك، وهذا مجال التفاوت في باب الايمان. نعم. لا، النبوغ صفة، ما نقول الاسم، ما نقول الاسم، ما نقول هذه صفات المحي، كون المحي هذه صفة. نعم، ما هي الاسماء، الاسماء لابد ورودها. نعم، لان الصفات تشتق من الافعال، اما الاسماء فلا، يعني لا نشتق من افعال الله عز وجل اسماء، في حين اننا نشتق من افعال الله عز وجل صفات. هذا مقتضى كلام العرب، هذا مقتضى كلام العرب، لان الصفه الواحد مطول اليوم، ولا علاقه بالوزاره اليوم، لان الصفه يا اخوان يعني الكلام العربي يعني عندما يصفون ما هي الصفه او من يستحق الوصف، لا يستحق احد وصفا اي صفه كانت، صفه مدح ولا صفه ذم، لا يستحق هذه الصفه ان تكون صفه من صفاته الا اذا مارس الافعال المشتقه من تلك الصفه، مو مره مرتين، لا، ان يمارسها ممارسه قطع وتجريه. شفتم كيف؟ يعني مثلا تبي تقول فلان سباح، يعني يحسن ايش؟ هل يصلح ان واحد مره واحده مارسه هكذا وسبح المترين؟ لا يقال سباح الا اذا ايش؟ فعل السباحة هذا عنده مثل ايش؟ فمثل شرب الماء عنده. الكرم، لا يقال فلان كريم، يعني واحد اليوم جاء وعزمكم كلكم قال تفضلوا عند العشاء، ومعلوم انه هذا اول مرة في حياته دعا الناس وعزم الناس، هل يقال فلان كريم؟ فعل فعل الكرم ولا ما فعله؟ فعله، لكن كم فعله؟ مرة ومرتين، ويمكن متكلم يقول لك تعال العشاء وبينه وبين نفسه يقول لك ان شاء الله مشغول. فالضيف اذا قال لا والله انا مدعو سببت انت وانا مرتبط، هذا ما يوصف بالكرم، لا يوصف بالكرم الا من مارس افعال الكرم ممارسة قطع وسجية، يعني بلا كلفة ولا مشقة، هو استحق ايش؟ الوصف. فالله عز وجل يحيي ويميت، وكان واحياؤه واماتته بلا كلمة ولا مشقة، فمقتضى لغة العرب تقتضي ان الفعل اذا مورس واذا اتصف بالفعل واذا يعني مارس الفعل ممارسة ضد قطع وسدية استحق الوصف. ما الاسم؟ حاتم، تعرفون حاتم؟ طيب يوصف ايش؟ ليه؟ مرة مرتين بكل فرق مشقة؟ لا والله، لذلك استحق ايش؟ صفة الفعل عن جدارة. فاللي يمارس الافعال المشتقة من تلك الاوصاف ممارسة تطبع وسدية، يعني شنو؟ يعني ما في تكلف، ما في مشقة، هذا يستحق الوصف. لذلك الاوصاف تشتق من الافعال لكن بشرط، مو مره مرتين، طبع سجيه. اما الاسماء فلا، اما الاسماء فلا. لذلك في مذهب اهل السنه يوصف الباري تبارك وتعالى بما ذكره هو عن نفسه من فعله عز وجل، في حين لا يسمى بما ذكره من فعله تبارك وتعالى. هذا الفرق. نعم.
الشيخ في الاستقبال والصفات من الاصل الله في الكلمه، فقد نص في كتاب الشيخ من يد العزيز الله تعالى
كيف؟ لا لا، هذا مو تقسيم النصوص، هذا تقسيم اللفظ. اللفظ يدل على يعني هذا الامر دلالة نصية، دلالة ظاهرة. اذا كانت الكلمة تدل على امر واحد، على معنى واحد، فهذا هو النص. او اذا كان امر او نهي، والامر هذا يدل على فعل واحد، لا يدل على فعلين، يتردد الانسان بين فعلين اثنين، بين فعل متركب وفعل وكذا. نعم، مثل ما قلنا الامر يدل على الوجوب دلالة نصية. نعم، وما ربما دلالة ظاهرة، لان عندنا نصوص لا تدل على الوجوب، بل تدل على ايش؟ الاستحباب، تدل على الاباحة. نعم. من نص في اثبات؟ ها؟ في اعرف لكن ايش ما معنى السؤال هذا؟ ما النص في اثبات؟ ها؟ يد الله فوق يدي، ها النص في اثبات فقط؟ اليد، هو يبي اثبات السنة ولا يبي المعنى؟ يعني هو اول المعنى، وبعدين جاء ليش؟ جميع النصوص اللي جاءت بذكر اليد لله عز وجل هي نصوص في اثباتها صفة لله تبارك وتعالى. والنص اللي جاء بذكر الوجه هذا نص في اثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لاننا لا نثبت الاسماء والصفات الا بايش؟ الا بنصوص من الكتاب والسنة. نعم. ايش الحديث؟ حديث يقول في الله فقدر الذي يدخل النار يقول يا حنان، او يقول في النار يا حنان يا منان ألف سنة او كذا. اي هذا كل الذي لا ثبت نقول به، وان لم يثبت فلا نقول به. نعم. فعن نفسه فلن يبين، يقول فمن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من الكتاب. نعم. واما من كانت فيه جميع هذه الخصل ويمارسها، يعني ممارسة الطبع سجية واصل فيه، فهذا هو المنافق الخالص، وهذا يكون هو الاعتقاد. اما اول اللي فيه خصلة فهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي. الحمد لله، يعني في المذهب عندنا الكفر كفران، كفر عمل وكفر اعتقاد، وكذلك النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. اللي تكون في خصلة وخصلتين، واحيانا ما هي متكررة، ما هي دائمة، ما هي سجية عنده، ما هي كذا، ما نقول هذا منافق نفاق اعتقادي، بل هذا النفاق يعني شابه، يعني عمله او قوله او تخططه شابه المنافقين، هذا هو نفاق العمل. نعم. هم أذكرها عن مشايخنا، عن كثير من مشايخنا، الشيخ عبد المحسن، الشيخ حماد عليه رحمة الله. نعم. كان في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أيوة، بل هو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتبع سنة من كان قبلكم، فما في يعني إلا وترجع إما إلى اليهود وإما إلى النصارى. نعم. نعم. لا ما هي على عمومها ولا على إطلاقها. خير الأمور ما وافق الكتاب والسنة، خير الأمور ما وافق الكتاب والسنة. أما التوسط الحسي يعني بين تصرفات الناس وبين أحوال الناس، هذا قد يكون على خلاف الكتاب والسنة. نعم. اللهم صل وسلم على محمد.